والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا فرق في هذه النواقض كلها، إذا رمت أن تنجو وللحق تهتدي، سوى المكره المبهود إن كان قد أتى هنالك بالشرط الأطيب المؤكد. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن بعض الأعذار التي تمنع إنفاذ وعيد التكفير في من وقع في مكفر، وهاتان مسألتان مستقلتان، وهي المسألة الأولى مسألة تحقيق أن هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد كفر بالله عز وجل أو شرك أكبر أو نفاق أكبر، هذه مسألة. المسألة الثانية تنزيل هذا الحكم على المعين. المؤلف قرر أن هذه المسائل التي ذكرها العشر أنها من النواقض المجمع عليها، وهناك نواقض أخرى من الكرم المؤلف رحمه الله تعالى: قد أجمع الصحابة عليه كترك الصلاة، وقد أجمع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر بالله جل وعلا، وهناك أنواع أخرى من الكفر لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لأن مراده كما تقدم أن يشرح أو أن ينظم بصورة أدق، يعني أن ينظم النواقض الإسلام العشر التي ذكرها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إذا المؤلف يتكلم الآن عن أعذار عدم إنفاذ الوعيد، عدم إنفاذ الوعيد. يعني إذا قلت فلان وقع في مكفر، هل يجوز لك مباشرة أن تنزل عليه حكم الكفر مباشرة بعينه، بمعنى أن فلان مرق من المنة مباشرة، أم أن هناك جملة من الشروط والمقتضيات وهناك جملة من الموانع يجب اعتبارها في ذلك؟ هذا هو الحق في هذه المسألة. ومن أخطاء الخوارج التي ضلوا بها عن الصراط المستقيم أنهم لا يعذرون أحدا وقع في مكفر عندهم، طبعا ليس حتى الخوارج مشكلتهم ليس التكفير الذي أراده الله ورسوله، إنما التكفير الذي أرادوه هم، يعني حتى تكفيرهم للناس بشرب الخمور وأكل الربا والزنا وتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات الغافلات المحصنات إلى غير ذلك من أنواع الكبائر، بل وبعض أحد الذنوب كذلك، هم يكفرون مباشرة ولا يعذرون أحدا، وذلك لأنهم حجروا رحمة الله عز وجل الواسعة، فلم يتصوروا أن يرحم الله جل وعلا صاحب كبيرة، فهذا ضلال منهم واضح بين. فالله جل وعلا قال في كتاب العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي مقابلة الخوارج ظهرت المرجئة كذلك كردة فعل للخوارج، فقالوا طالما أن هناك من يكفر بأحد الذنوب والمعاصي فنحن لا نكفر أحدا أبدا ممن نطق بالشهادتين وإن فعل ما فعل من أنواع المكفرات حتى يستحل، يقولون، أو حتى يعتقد، أو حتى كذا وكذا، فيحصون الكفر نوع دون آخر. وبعضهم يرى أن الإيمان مجرد التصديق فقط، إذا كان العبد مصدقا فلا يضره بعد ذلك خطيئة ولا معصية، وإن سب الله أو سب رسوله وإن سجد لصنم إن استهزأ بالدين إن لم يعمل بشيء من شرائع الإسلام مطلقا، هذا عندهم أيضا مسلم كامل الإسلام، مؤمن كامل الإيمان، فالأعمال عندهم ثمرات. ولهذا تجد بعض المرجئة يدندنون على قضية أن الكفر العملي لا يخرج عن ملة مطلقا، والعجيب أن يقولون إجماعات على هذا للأسف الشديد، وهي إجماعات ضلالية انحرافية عن الصراط المستقيم، وإنما الإجماع منعقد كما ذكرناه بالأمس في كلام الشيخ الفوزان وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مواضع، أن تارك جنس العمل خارج عن الدين بإجماع المسلمين، وأن من الأعمال ما يخرج عن دائرة الإسلام، وذكرنا كلام القيم في مدارج السالكين وأن من أمثلة ذلك أن يسب العبد الله أو أن يسب رسوله أو أن يلقي المصحف في القاذورات أو أن يستهين بكتاب الله ويستخف إلى غير ذلك من أنواع الكفر العملي. ومن أشهرها وأبرزها ترك الصلاة، فالصلاة عمل. ومع ذلك لما ترك العبد الصلاة أجمع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، وهذا منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر بين عبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وفي حديث الترمذي العهد الذي بينه وبين المصطلح من تركها فقد كفر. الشاهد المؤلف رحمه الله تعالى إذن هنا يتكلم عن قضية المكره المضهود، وهذا نوع من أنواع الأعذار، أن يكون العبد مكرها على التلفظ بكلمة الكفر، فهذا معذور عند الله عز وجل لقول الله تبارك وتعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فبين الله جل وعلا أن هذا المكره معذور عند الله تبارك وتعالى. إذن نفرق بين نوع المسألة وإنزالها على الأعيان. من الأعذار أيضا المقرر عند أهل السنة والجماعة العذر بالتأويل المعتبر، العذر بالتأويل المعتبر. كان يقع العبد في شبهة أوحى بها إليه شياطين الإنس أو شياطين الجن، فوقع في هذه الشبهة وتأولها يظن أنها هي الحق، ووجد في قبالته هناك بعض أهل العلم من يقول بذلك كذلك، فوقع في هذه الورقة كما وقع الأشاعرة مثلا. فقد مر على أمة الإسلام حقبة من الزمان أكثر المسلمين يعتقدون معتقد الأشاعرة، فظهر كثير من العلماء ينتهجون هذا الطريق ويعتقدون في أسماء الله وصفاته ما لا يليق، وبعض الفاتحين كصلاح الدين الأيوبي كذلك، بل كانوا يحملون الناس عليه بالقوة ويعتقدون أن من خالف هذا فقد خالف منهج السنة والجماعة. ولهذا ما كفر أحد من علماء صلاح الدين، ولا كفر ابن حجر، ولا كفر النووي، ولا كفر كذا وكذا من أئمة الإسلام كالدارقطني والبيهقي والخطابي وغير من أهل العلم ممن زلت قدمه في هذا الباب كالعز بن عبد السلام وغير. الشاهد أنهم عذروهم بالتأويل المعتبر، وهو أن ينزع العبد بوجه من الاستدلال، أن ينزع العبد بوجه من الاستدلال وأصوله منضبط وهو يريد الحق فأخطأ السبيل إلى ذلك فهذا لا يكفر، وإن كانت المقولة التي تلفظ بها هي من الكفر. ففرق بين المقولة والقائل، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بقولهم فرق بالنوع والعين. ولهذا تجد أن أهل العلم يتوسعون في الكلام على النوع ويدققون جدا في قضية الكلام عن العين، أي تنزيل الأحكام والذي يسمى بإنفاذ الوعيد. ولهذا لا تجد في زمن سلفنا الصالح أن إنفاذ الوعيد على المعينين هو كثير في تلك الأزمنة، لا بل هو قليل وفي أضيق نطاق، بل وبعضهم كان يقيم الحجة ويرى أنه لم تزل عند مخاصمه بعض الشبه التي تعذر من إنزال الحكم عليه. فهذا ابن تيمية مثلا من أوسع الناس علما وأقواهم في إقامة الحجة، ومع ذلك لما ناظر الجهمية وتكلم معهم في نهاية المطاف قال أنا لو قلت بمثل قولكم كفرت، يعني قول كفر ما في إشكال، قول جميع كفر بالله عز وجل. قال ولكن أنتم عندي جهال، أنتم عندي جهال، أي لم تعرفوا وجه الحق، تأولتم باطلا فظننتم أنه هو الحق واستمسكتم به. الشاهد أن أهل العلم يعذرون بالتأويل المعتبر. من ذلك أيضا أنهم يعذرون بالجهل المعتبر، فإن قال قائل ما هو الجهل المعتبر؟ نقول علماء لهم أقوال في هذا الجهل. بعضهم يقول من يسكن في بادية بعيدة نائية عن العلم وأهله، فهذا قالوا ممن يعذر عذره بجهل معتبر. وبعضهم قال إذا كان العبد ممن تبلغ مثله الحجة فهذا لا يعذر، وإن كان ممن تبلغ مثله ممن لا تبلغ مثله الحجة فهذا يعذر بالجهل المعتبر، يكون هذا جهل معتبر. وبعضهم يقولون يعذر في مسائل دون أخرى، فالمسائل التي هي معلومة من الدين بالضرورة لا يعذر أحد بالجهل فيها، والمسائل التي هي ليست كذلك يعذر العبد بالجهل فيها. قالوا هذا هو الجهل إيش؟ المعتبر. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن هذه الأقوال لا يخلو واحدا منها من اعتراض. نأخذ هذه الأقوال: القول بأن الحجة مبنية على انتشار العلم ووجود العلماء، وإلا فلا يعذر العبد بالجهل بهذه الحالة. نقول هنا اعتراض على ذلك من القرآن والسنة. من القرآن قول الله جل وعلا في خواص عيسى: وإذ قال حواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. هؤلاء خواص عيسى، نبي الله بين أظهرهم من أولي العزم من الرسل، وخفيت عليهم هذه أسئلة. ولا شك أن هذه المسائل كفرية لأن شك في الاستطاعة والقدرة. خذ مثلا ما جرى مع أصحاب موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هذا كلم الرحمن بين أظهرهم، خفيت عليهم هذه المسألة، فبين لهم بعد ذلك بالآيات بعدها أن هذا لا ينبغي ولا يليق بحق الله تبارك وتعالى، فهذا جهل معتبر. خذ من السنة ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي، وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وأخرجه غيرهم كذلك، وأخرجه الترمذي في سننه بسند قال فيه حسن صحيح، كله من طريق الزهري عن سنان ابن أبي سنان عن أبي واقل الليثي رضي الله عنه، هذا لفظ الترمذي. قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتتبعن سنة من كان قبلكم. لاحظ، شبه طلبة بطلبة بني إسرائيل، وطلبة بني إسرائيل بالإجماع كفر أكبر. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعذرهم؟ عذرهم، وهذا إسناد صحيح. وسنان أبي سنان ارتفعت عنه الجهالة برواية ثقة ثبت عنه وتصحيح إمام كبير له، فالراوي هنا محمد بن شهاب الزهري أحفظ أهل زمانه للحديث، والترمذي يعلم أن هذا الخبر يدور على من؟ على سنان بن أبي سنان، ومع هذا قال هذا حديث حسن صحيح، وبمثل هذا ترتفع الجهالة عن الراوي ويصح حديثه، لا سيما أنه لم يأتي بما يعترض عليه ولا يخالف الأصول العامة في الشرع، فقد استدللنا على ذلك من كتاب الله العزيز في موطنين، ويوجد غير ذلك كذلك، وقد ذكرت جملة من هذا أيضا في كتاب الاستنباطات فليراجع. منه أيضا حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم قالت: يا رسول الله مهما نكتم يعلمه الله. لاحظ، مهما نكتم يعلمه الله. فقال: نعم يا عائشة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فجمعه الله عز وجل ثم قاله: عبدي ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. قال: فغفر له وأدخله الجنة. هذه أدلة واضحة في أن الله تعالى، هذا حق لمن يا إخوان؟ الوقوع في الشرك حق لمن؟ لله عز وجل، كما أن تحقيق التوحيد حق لله جل وعلا. فالوقوع في الشرك حق لله عز وجل، الله يعذر فيه من يشاء بعلمه سبحانه وتعالى، هو جل وعلا أعلمنا أنه يعذر مثل هذه المسائل، العذر بالجهل، العذر بالتأويل المعتبر، العذر بالخطأ، كالرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال الله تعالى أخطأ عبدي من شدة الفرح. فنقول هذا حق لله عز وجل، بيّن سبحانه وتعالى أنه يعذر مثل هؤلاء في ذلك، فعلى العبد أن لا يتجاوز حده في ذلك ويظن أنه يغار على الله جل وعلا وعلى توحيد الله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من أولي العزم من الرسل، وأكثر من المؤمنين الصادقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتبر في قصة قدامة بن مضعون أيضا لما تأول قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه، بيّنوا له واستتابوه فتاب فلم يكفروه بذلك، ولو أصر لكفروه بذلك. والأمثلة في هذا كثيرة جدا يا أخوان. الشاهد أن أهل السنة والجماعة يعذرون بالتأويل المعتبر والجهل المعتبر والخطأ والنسيان، يخطئ الإنسان ينسى، كذلك يعذرون بالغضب المغلق، الغضب الإيش؟ المغلق، إنسان إذا غضب لا يميز مقاله، ربما سب ولعن واستهزأ وفعل كل شيء، لكنك إذا أفاق قلت لو قلت كذا قال والله ما قلت، معاذ الله أن أقول مثل هذا، أجمنت وأقول مثل هذا، فهذا يسمى إيش؟ غضب في إغلاق، ومثل هذا مرفوع عنه القلم. يقول قد أتى هنالك بالشرط الأطيب المؤكد، هذا الذي ذكره الله تعالى في الآية المتقدمة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والمغلوب هو المقهور المغلوب على أمره، والأطيب هو الثابت الذي لا يتزعزع، بمعنى أن يكون القلب مطمئن بماذا؟ بالإيمان، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال وحاذر هداك الله من كل ناقض سواها وجانبها جميعا لتهتدي، بيّن أن النواقض لا تنحصر في هذه العشر، هناك نواقض أخرى لم يذكرها شيخ الإسلام، فنبه المؤلف أن هناك نواقض أخرى وأن العبد أن يسأل عنها وأن يتثبت لئلا يقع في شيء من نواقض هذا الدين فيهلك، نسأل الله العافية والسلامة. فإن أراد أن يكون من المهتدين فعليه أن يجنبها، لاحظ لم يقل لا تقع فيها، قال وجانبها، أي كن بعيدا عنها وانأ بنفسك عن كل سبيل يوصل إليها. قال وكن بادرا للجد والجهد طالبا، وسر ربك التثبيت أي موحد، أي موحد. يقول النجاة في هذا الباب بسؤال الله الثبات، وبالجد والإجتهاد في طلب العلم الذي يكشف لك عن حقائق التوحيد وحقائق الإشراك، فإن ضد التوحيد ما هو؟ الشرك والكفر والنفاق الأكبر، فأنت مطالب بأن تسعى سعيا حثيثا بجد واجتهاد واضح بين في المحافظة على هذا الإسلام. قال تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحقيقة في الكلام عن عذر بالجهل حصلت بالأمس بعض لا أقول محاضرة، حصلت مهاترة في أحد المساجد، وهو مسجد معروف بتفريق الكلمة ونشر الشقاق والنزاع بين المسلمين، ويتولى كبر هذا بعض الأغمار نسأل الله العافية والسلامة، وما رضوا عن أحد، ما تركوا أحد لا في المشرق ولا في المغرب ولا في الداخل ولا في الخارج إلا ولمزوه وهمزوه، ما تركوا أحدا قط. ومثل هذا لا يرضى إلا عن نفسه، لا يرضى إلا عن نفسه، لأنه يرى أنه هو السلف، وإن تواضع قال لا أنا بقية السلف، ويرى أن كل من خالفه في أي مسألة من مسائل الأصول التي يعتبرها هو أصول عنده فهذا ليس بسلفي وخارج عن دائرة السلفية، فأنا حقيقة سمعت المحاضرة على عجل، كانت مليئة بالمهاترات والشتائم والسباب مما أصلا ليس هو منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح الذي ينتسبون إليه أصلا، لكن هذا لا يهمنا كثيرا. الذي يهمنا أن نبين بعض النقاط العامة التي تكلم عنها هذا الدعي، منها وهي مسألة مهمة جدا وتستطيعون أنتم أن تسمعوا الشريط وتتابعوا ذلك بأنفسكم، كذبه في عامة نقولاته، فيلبس على الناس: ارفع يا فلان كتاب كذا، ارفع يا فلان صفحة 316 مجلد 7 أنه كذا، يكذب على الناس في كلامه وينقل نقولات عن ابن تيمية وغيره أصلا ما تكلم بها ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتتبعوا الشريط تجدون ذلك واضحا عيانا بيانا، وسأذكر بعض الأمثلة لهذا الكذب والدجل. منها أيضا قوله أن الكفر العملي لا يخرج من الله على الإطلاق، هذا قاعده، وبين أن الكفر العملي لا يخرج من الملة، ونحن كنا قد ذكرنا كلام العلماء في الأشرطة، لن نعيد الكلام مرة أخرى. أنا كنت أعتقد أنه لما كتب أباطيل أنه عنده شبه حقيقية قوية نستفيد منها، ما في إشكال، هو كل ذي علم عليه، لكن وجد أن الرجل يعني وكأنه مدفوع إلى ما يقول دفعا وقسرا. الكفر العملي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، كما قرر ذلك أهل العلم ونقلنا نقولات واضحة وصريحة في ذلك، ننصرف عن هذه. الرابع قال: وأنا قرأت عليه جملا من كتابه الداء العضال، وأنا هذا الرجل والذي نفسي بيده ما رأيته في حياتي إلا هنا لما أتى إلى هذه المحاضرات وهذه الدروس. منها أيضا نقل الإجماع على أن المراد بآية المائدة الكفر الأصغر. سبحان الله، سبحان الله، أنا ما أدري، أنا لا أعول على مقاله، فهو عنده هدف يريد أن يصل إليه، ليست هذه المشكلة. المشكلة في العلماء الذين يجلسون بين يديه تحته ويجلسون، هناك علماء حضروا هذه المحاضرة للأسف الشديد، وهناك طلبة علم جلوس، كيف قبلوا منه هذا الكذب؟ كيف قبلوا منه هذا الكذب؟ ونحن قد نقلنا عن الجليل الطبري حوالي 7 مواضع ينقل فيها أقوال مختلفة لأهل العلم، منهم من نزل على الكفر الأكبر قولا واحدا، وذكر 3 أو 4 روايات عن السلف، بعض عن الصحابة وبعض عن التابعين وبعض عن تابعي التابعين، ثم قال: ومنها ومنها، ثم هو ينقل هنا يقول الإجماع أن المراد بالآية آية المائدة الكفر إيش؟ الأصل. ونحن كنا قلنا من بداية كلامنا لسنا معولين على آية المائدة لأنها آية حمالة وجوه، ووجوه هذه من وجوه التباين لا التضاد، أي هي مختلفة نعم، لكن اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فالآية كما قال عنها ابن القيم وسوف يأتي هذا الكلام عنه بعد قليل حيث بتره وهو يزعم أننا نحن الذين نكتب المقال، نقل كلام ابن القيم وقال: وهذا كلام عامة الصحابة، ثم ترق كلام ابن القيم. منها أيضا زعمه أن ابن مسعود عنا بالرشوة بالحكم الكفر الأصغر، أو أنه قالها تنفيرا منها، وهذا الضلال واضح. هو أعلم ابن جرير الطبري؟ ابن جرير الطبري لما نقل هذا القول ذكر أن هناك من قال أن هذه الآية في اليهود والنصارى والمسلمين الذين يقعون بمعنى أو بمعنى هذا الكلام في هذا الكفر، وارجع إلى كلامه في هذا بينا، ثم ذكر أثر ابن مسعود بالرشوة في هذا الصنف، ثم يلبس على الناس يقول الكفر الأصغر أو قالها للتنفير. أيضا تخليطه بين الخوارج والتكفيريين، ما يميز بين معنى خوارج ومعنى تكفيري. التكفير حكم شرعي، الخوارج ابتداع في الدين، فالعلماء كفروا فئام من الناس أفراد وجماعات وأفراد وكفروا أمراء، وهل سعيد بن جبير خارجي أو تكفيري كما يقولون بزعم ماذا بهذا المعنى والمفهوم؟ وهذا عام راحل الشعبي، وهذا طاووس يقول عجبا لأهل الكوفة كيف يتوقفون في كفر الحجاج، فمثلا عندهم في الحجاز ظاهرة بينة، لكنه يلبس على الناس، نسأل الله العافية والسلام. نسب إلي أنني قلت أن الآية تحتمل الكفر الأكبر بدون تفصيل، لاحظ يقول أنني قلت أن الآية تحتمل الكفر الأكبر فقط بدون تفصيل، وهذا يكفي أن نحيل على الشريط لكي يسمع إن كان عنده أذن صاغية وقلب واعٍ. أيضا تفريط في قضية التشريع وترك الحكم، هذه تكلمنا عنها مرارا، وأن هذه هي ورطة القوم الحقيقية. ينزلون آية الحاكمية على مسائل التشريع وهذا ضلال مبين، والتشريع لا خلاف فيه بين أهل العلم من لدن ابن عباس إلى ابن عثيمين فيما نقلنا. ابن عباس قال في رواية مقاتل بن حية ماذا قال؟ سنوا لهم، هذا هو التشريع الذي نتكلم عنه. ثم بعد ذلك أتى بكذبة على شيخنا الألوان حفظه الله وفك الله أجره، قال إنه كان لا يعذر بالجهل ويفتي بالتفجيرات. سبحان الله، هذا كذب وبهتان على رجل يعني لا يستطيع أن يرد عليك الآن، ومثل هذا ناصره الله عز وجل، فأنت تستحل عرضه وبينك وبينه فيافي وقطار وبحار، لكن الله جل وعلا سينتصر لعباده المظلومين إن لم يكن في الدنيا فيوم يقوم الناس لرب العالمين. شيخنا سليمان ما عرفناه إلا عاذرا بالجهل المعتبر، وأنا في مجلسه حاضر أتاه وقت من تبوك، أقوام هذا ما عرف التكفيرين حقيقة، لعل رأى ولكن عرف من هم التكفيرين حقيقة، أقوام ترى التكفير من عيونهم ينبض حقيقة، عندهم شدة في هذا الباب بشكل عجيب، ويتكلمون مع الشيخ والشيخ يرفق بهم، يعني لو بيدهم لأكلوا الشيخ، يجادلونه في قضية عدم العذر بالجهل، والشيخ يرد عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وأن هذا القول ما سبقكم إليه أحد، وهذا قول الخوارج بعينه، والعذر بالجهل مقرر عند أهل العلم، فما زالوا به حتى لما ملوا منه قاموا وخرجوا وتركوا مجلسهم. الكذب والافتراء، والشيخ من أوائل الذين كانوا ينهون عن التفجير في بلاد المسلمين، نسأل الله أن يفك أسره وأن يثبت أجره. أيضا تأول كلام ابن كثير الذي نقلناه عندما قال يقدمونه، قال يقدمونه أي يفضلونه. سبحان الله، هل من لوازم التقديم التفضيل أم أن التقديم هو التفضيل؟ لا هذا ولا ذاك، لأن التقديم باب غير التفضيل، فقد تقدم من لا تفضل، أليس كذلك؟ هل من لوازم التقديم أن يكون المقدم فاضلا؟ ليس بصحيح، أنت قد تضطر ببعض الأحيان لأن تقدم شيئا وأنت لا ترى أنه هو الأفضل بل غيره هو الأفضل، إذن هذا كلام ليس بصحيح. وابن كثير بين معنى كلامه وأن المقصود تحكيم القانون الوضعي لما ذكر كلام الجوين في القرون في البداية والنهاية، وكنا قد نقلنا هذا، لكن هذا يلبس على الناس الذين بين يديه، فلا يدري هل هو يراه إلى هذه الدرجة من السذاجة وقلة البضاعة أم أن هناك شيئا وراء الأكمة. يقول هنا أيضا كذبوا على ابن كثير، قال بحرفه يعني أثر ابن عباس المرء من خلال الإسلام بن حسين، قال والحديث صححه ابن كثير وقال صحيح على شرط الشيخين. كذاب أشد. ابن كثير نقل الأثر ثم قال ورواه الحاكم في مستدركه وصححه وقال صحيح على شرط الشيخين. هذا كلام من هذا يا اخوان؟ ولا كلام ابن كثير؟ لكن نعم، واذا عرف من يجلس تحت يديه يقول ما يشاء، يقول ما يشاء، ويقول عنده العلماء يجلسون، والان سوف نرى من هم هؤلاء العلماء. ايضا تلبيسه بالاستحلال العملي، قال الاستحلال العملي ما يكون الا ان تقول التحل، ونقلنا نقولات لاهل العلم من المتقدمين والمتاخرين، من اخرهم الفوزان وابن عثيمين، وقرروا ان الاستحلال العملي هو ان يعمل العبد بهذا الفعل الكفري ويجعله في الناس سنه وقانونا وتشريعا، وهو خلص، قال اذا كل من استحل شيء، طيب هل الذي يزني ويستحل كافر ولا غير كافر؟ كافر. طيب لو انه صور صوره عمله بالاستحلال الشرعي كالرجل الذي نكح امراه ابيه، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم به؟ أمر بضرب عنقي وتخميس ماله. والعجيب أنه ينقل هذا الأثر ونحن نرى الأثر فيه شيء، لكن هم عموما صححوه وقالوا صححوا يحيى بن معين وذكروا له شواهد وهو حجة عليهم لا لهم. الشاهد الاستحلال العمل الذي نتكلم عنه ليس في أحاديث نضوى عاصي، نحن نتكلم عن قضية التشريع، فلماذا تنفيه؟ كلامنا كله في كلام المؤلف هنا الناظم في جواز الخروج على شريعته النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عن التشريع. من استحل هذا التشريع بهذه الصورة فصيره قانونا في الناس وسنه وحمل الناس عليه فهذا استحلال عملي. وإن كان يريد أن يسمي القائل بهذه المقولة من الخوارج فليسمي الفوزان من الخوارج، وليسمي محمد بن إبراهيم من الخوارج، وليسمي الشيخ بن عثيمين أيضا من الخوارج، هذا يلزمه. نقل من كتاب إيش المفاهيم، هو لا يخشى أن يقرأ حتى. يقول صاحب الكتاب، يقول حتى تحصل سنة التنزيل. ثم قال إيش التنزيل، شو التنزيل ده يعني يا أخي؟ التزييل وليس التنزيل. اقرأ حسنا حتى تستطيع أن تميز كلام الناس. سنة التزييل، ثم تعجب من الاستدلال. وشيخه ابن عبد القادر احتج بآية في فرعون وقومه على مجتمعنا وواقعنا، فلو أراد أن نزهر بهذا اللازم لقلنا كذلك شيخك يكفر المجتمعات ويقول أن الحكام كفرعون، لكن لا نقول مثل هذا لأنه ما زال من سبيل الصحابة والتابعين الاستدلال بآيات الشرك الأكبر والكفر الأكبر في أحد ذنوب المعاصي بجامع التحذير، وأنه قد وقع في أمر كبير لا بقصد إنزال نفسي الحكم عليه. لكن وبعد هذا يقول يعني تعال أريد أن أناظرك. إيش أناظرك عليه؟ إيش أناظرك؟ أين الأصول التي أناظرك عليها أصلا؟ ولهذا قال الشافعي قال أناظر ألف عالم فأخصمهم، ويناظرني جاهل فيخصمني. ما هذا الذي يقوله الآن حتى أناظره أصلا؟ أيضا نبس في كلام القيم في المدارس، نقل ما يشتهي ثم بتر كلام القيم عندما قال والصحيح. تذكرون نقل كلام القيم أنه قال الآية حمالة وجوه قالوا فلان وقال، ثم ختم بكلام الكرماني ثم قال والصحيح أن الآية تحتمل الكفر الأكبر والأصغر بحسب حال الحكم، ثم شرع يفصل فيها المسألة. ما أتى بهذا مطرقا، ذكر فقط مقدما يريد أن يستدل بها الأسف على الإجماع، وسيأتي الحديث عنها. تلبسه في أثر ابن عباس قال إني بدرت الأثر. أنا ذكرت الأثر يا أخوان وقلت أن الأثر انتهى عند قول ابن عباس إيش هي به كفر. قال إني لم أذكر كلام طاووس. يا أخي أنا أتكلم عن أثر ابن عباس، أنت ما تفهم. أنا ما أردت أن أذكر كلام التابعين، وإلا ذكرت لك كلام سفيان الثوري في المقابلة وكلام مجاهد وكلام قتادة وكلام، أنا ما رجعت لكلام التابعين أصلا لكي أنظر ماذا قال طاووس وماذا قال غير طاووس. أنا أتكلم عن أثر ابن عباس انتهى عند قوله هي به كفر، هذه رواية صحيحة عن ابن عباس. وذكرت الروايات الأخرى أم لا يا إخوان؟ ذكرت الروايات الأخرى عن ابن عباس، قلت لكن هذه الرواية بعضهم يتعمد أن يجهل الناس بأنها لم تثبت وأن ابن عباس لم يقل هذا. وأرجع أقول نحن لم نعول أصلا على أثر ابن عباس، ولذلك لم يأخذ منا وقتا طويلا في الحديث عنه ولا عن إسناده. منها تلبيسه أيضا يقول فلان هذا يقول أنا عالم، ثم ذكر رواية عن الإمام مالك أن بعض الناس في محمد الخليفة قالوا له أنت أعلم الناس، أنت الأعلم، فقال لست بأعلم الناس. هذا الرجل أتاني في السيارة فقال أريد أن أناظرك، جرى بينه كلام يسير، قلت له هات علماءك وتعال يتحصل مناظرة إن شاء الله عز وجل. فقال أنا أناظرك، قلت لا هات علماءك، أنت لست بعالم. قال وأنت لست بعالم؟ قلت لا أنا عالم. بدأ يقول الله استغفر الله، يريد أن شغل الأركان بتاع الجامعات بدل ينفع. فقلت له يا هذا اسمع ما أقول لك، إنما نهى أهل العلم أن يقول عبد أنا الأعلم، كما عتب الله على موسى عليه الصلاة والسلام. أما أن يقول عبد أنا عالم فهذا لا حرج فيه، بل هو مذهب عن جميع الصحابة. قلت له وذكرت له قول الشيخ بن عثيمين أنه قال هذا وأنا أسمعه، فقال كذب. وين قالوا؟ يوم الشريف. طيب شيخ عبد الرحمن بعد قليل يحتج بأقوال عند ذي اليوم في أول الشريط، والله أسد عليه في الحروب نعامة. طيب أنا أنقل كلام لأهل العلم في هذه المسألة على اقتضاب سريع، لأنه لم نقصد الاستقصاء في هذا الشريط المليء بالتهافت والدجل. هذا كلام لصاحب كتاب روح المعاني على قول جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل لكم في الدين من حرج إلا تأييد بكم إبراهيم إلى آخر السورة. ذكر كلام طويل، أنا أذكر الشاهد لضيق الوقت، ومن أراد أن يراجع الآية يراجعها. يقول ولعل في الآية إشارة أو إشارة ولعل في الآية إشارة إلى جواز أن يقول العالم أنا عالم. مرة أخرى يا إخوان لما يسمع يسمع. قال إلى جواز أن يقول العالم أنا عالم، وقد قال ذلك جمل من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، عبد الله بن عباس، وما شاع من حديث من قال أنا عالم فهو جاهل، إنما يعرف من كلام يحيى بن أبي كثير موقوفا، ثم بين ضعف هذا الأثر أنه لا يصح مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت نقاط 30 سنبرغ اليوم. طيب نصلي ونأتي إن شاء الله.